السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنرحب بهذا الجمع الكريم من طلبة العلم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. نرحب في هذه الأمسية المباركة بالشيخ الزيرنضاني، وسيكون موضوع محاضرته اليوم إن شاء الله كيف نقرأ كتب التفسير. فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. معشر الحضور، مواصلة لموضوع الكلمة أو موضوع المحاضرة التي كنا قد شرعنا في ذكر بعض فقراتها مما يتعلق بموضوع له أهميته لطالب العلم، وهو الذي يتعلق بأجل العلوم وأشرفها على الإطلاق، ألا وهو التفسير. ويكفيه شرفا وفضلا أنه متعلق بكتاب الله عز وجل الذي هو أصح وأفضل وأجل وأهدى كتاب على العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وذكرنا بالأمس بعض المسائل المتعلقة بأهمية العناية بعلم التفسير، وكنا قد ذكرنا وشرحنا مصطلح التفسير وما يتعلق به من الألفاظ ذات الصلة كالشرح والتأويل، وتكلمنا أيضا عن نقطة هامة تتعلق بحكم تعلم التفسير، وذكرنا أيضا شيئا من الأدلة الدالة على وجوب تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى والوقوف على ألفاظه ومعانيه. وذكرنا أيضا مسألة أدرجناها تحت هذه النقطة، وهي هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته القرآن. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد بين لأمته ولأصحابه كل ما يتعلق بالقرآن الكريم، وذلك قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله عز وجل عن نبيه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة، فكان بيانه للقرآن صلوات الله وسلامه عليه بالبيان المباشر، وكان أيضا عن طريق التطبيق العملي للقرآن الكريم، ولا شك أن هذا الثاني أكثر من الأول، وكذلك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق الكريم الذي دعا إليه القرآن. وهذا معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. وتوقفنا عند هذا، وكان من تتمة هذا الموضوع أن نتطرق إلى مسألتين أريد أن أكمل الحديث فيهما في هذه الحصة وفي هذا الوقت بالذات، على أن أكمل ما تبقى من هذه المحاضرة بالانتقال إلى موضوع آخر، والذي سمعتم إلى المقدم حين ذكر عنوانه، وهو المتعلق بطريقة قراءة التفسير أو كيف تقرأ كتب التفسير، وهذا موضوع مهم جدا، ولكني أذكر بعض المسائل على شكل نتف وتنبيهات لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل في موضوع كتب التفسير وطريقة المفسرين ومناهجهم فيها، فهذا قد تطوله المحاضرات وليس المحاضرة الواحدة. هذه النقطة التي أريد أن أبدأ بها حديثي متعلقة بأقسام التفسير. العلماء أو بعض المختصين أقول بعبارة أدق قسموا القرآن أو قسموا التفسير إلى عدة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام مبني على اعتبار، وهذا الاعتبار مبني على جهة من الجهات التي يتعلق بها التفسير. فذكروا أن أقسام القرآن تكون باعتبار معرفة الناس له، والتقسيم الثاني باعتبار طريقة الوصول إليه، والثالث من أقسام التفسير باعتبار أساليب القرآن، والرابع باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. وسأتكلم على كل نقطة بشيء من البيان. أما الأول وهو تقسيم القرآن باعتبار رحمك الله باعتبار أصناف الناس إليه أو معرفة الناس له، وهذا يجرنا إلى ذكر ذلك الأثر والقول الذي نقل وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال أن القرآن على أربعة أوجه، ينقسم إلى أربعة أوجه. الوجه الأول وهو وجه تعرفه العرب من كلامها. الوجه الأول من التفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا النوع أو هذا القسم يشمل ألفاظ القرآن، كما يشمل أيضا أساليب الخطاب في القرآن الكريم. فمن حيث تفسير الألفاظ نجد أن العرب وقد نزل القرآن بلغتهم، فهم أعلم الناس بألفاظ ومعاني القرآن الكريم، ولهذا جاء عن كثير من الصحابة تفسير القرآن بما يعرفونه من لغة العرب، فهم يعرفون أن الفاطر بمعنى الخالق، وهذه اللفظة كان يجهلها عبد الله بن عباس حتى رأى أعرابيين يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، أي أنا الذي حفرتها وصنعتها، فعلم أن الفاطر هو الخالق. وكذلك جاء تفسيرهم للغاسق وللنجم الثاقب وما إلى ذلك من الألفاظ التي ذكرت في القرآن والتي لا يعلم معناها إلا من تذوق اللسان العربي وكان عالما به وبصيرا به. فهذا الوجه من التفسير تعرفه العرب من كلامها، كل من أوتي رسخا قدما راسخة وباعا طويلا في فهم لغة العرب بفقهها ونحوها وبيانها، فإنه يمكن له أن يفهم كثيرا من الألفاظ والمعاني التي في القرآن، حتى الأساليب الخطاب التي ورد في القرآن، من رزق اللسان العربي فإنه يتمكن من فهم هذه الأساليب. فمثلا أنت إذا قرأت قول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، فكلمة العزيز الكريم هذه من أساليب المدح أو من ألفاظ المدح، لكن العرب لا تفهم هذا باعتبار النظر إلى السياق الذي وردت فيه. فقول الله عز وجل هنا للكافر يوم القيامة ذق، يعني ذق من العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، فهموا من هذا أنه ليس بمدح بل قيل له على سبيل التحكم والامتهان، أي كنت تظن نفسك عزيزا كريما في الدنيا، إذن فكن كما كنت في الدنيا ولا تستطيع. فهذا الأسلوب تعرفه العرب من كلامها أنه أسلوب للتحكم والامتهان، وإن كانت ألفاظه مما يستعمل في المدح غالبا. الوجه الثاني من أوجه التفسير وهو وجه لا يعذر الجاهل بتركه ولا يعذر الإنسان بجهله، وهذا معروف كأصول الفرائض وأصول العقائد والأخلاق والمحرمات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. هذا الوجه من التفسير لا يمكن للإنسان أن يعذر بجهله، فالإنسان حتى إذا لم يفهم القرآن الكريم ولا يعرف ألفاظه ولا معانيه فإنه يعرف ويعلم ويدرك أن القرآن أن الخمر مثلا حرمها الله تعالى في الكتاب، ولحم الخنزير حرمه الله تعالى في القرآن، والزنا حرمه، والربا حرمه، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى اليتامى والفقراء. هذا كله لا يمكن أن يجهله مسلم يؤمن بالقرآن ككتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. هذا وجه ثاني وهذا لابد من معرفته. الوجه الثالث الذي أشار إليه ابن عباس وهو الذي لا يدركه ولا يعرفه ولا يعلمه إلا العلماء، إلا العلماء، والعلماء متفاوتون في هذا. وهذا النوع من التفسير الذي يعرفه العلماء هو ما قد يتشابه منه على بعض الناس، والذي أيضا ما يستنبط منه من فوائد وحكم وأحكام. فهذا النوع من التفسير كما يقول العلماء هو من فروض الكفاية، أي لا يلزم كل مسلم أن يعلمه، بل هذا خاص بالعلماء. ولهذا ترى العالم يقرأ الآية ويستنبط منها أحكاما وحكما قد لا تفكر أنت في شيء منها. وحتى العلماء، العلماء أنفسهم يتفاوتون بها. ولا أدل على ذلك من ما كان عليه عبد الله بن عباس، ما كان عليه عبد الله بن عباس من الفهم والفقه في كتاب الله عز وجل. وقد جاء في الصحيح أن سورة النصر لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر ما نزل من صور القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، سأل عمر بن الخطاب الصحابة عن معنى هذه الآية، فكلهم كان يفسرها ويشرحها بما يفهمه من ظاهر الآية، أن نصر الله عز وجل قد جاء، والمطلوب من المسلمين ومن الصحابة أن يحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة ويستغفروا ربهم إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دينه أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وسأل عمر رضي الله عنه عبد الله بن عباس هل تقول بما قاله الصحابة؟ فقال لا. قالوا ما فهمك للصورة؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. فكان عمر يقول ما أقول فيها إلا ما قلت أو ما فهمت. فهذا فهم أتيه عبد الله بن عباس ولم يؤته كثير من الصحابة، ولم يؤته كثير من الصحابة. إذن العلماء يتفاوتون في فهمهم واستنباطهم لبعض الحكم والأحكام في كتاب الله عز وجل. يبقى الوجه الرابع من أوجه التفسير وهو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه من الناس أيا ما كان فهو كاذب، فهو كاذب. ومثال هذا مما يتعلق مثلا بحقيقة الصفات، فهل لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ أو ما يتعلق بالمغيبات، الدابة التي تخرج في آخر الزمان تكلم الناس، هذه لا يعلم حقيقتها ولا يعلم وقت خروجها، وكذلك خروج المسيح الدجال ووقت طلوع الشمس من المغرب وما إلى ذلك من الآيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في آخر الزمان من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، هذه لا يعلم وقتها ولا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. ومن ادعى غيبة ومن ادعى علم هذا الذي اختص به الله عز وجل فقد كذب. إذن عندنا القسم الأول من أقسام التفسير هذا باعتبار معرفة الناس له. أما القسم الثاني وهو باعتبار طريق الوصول إليه، وهذا على طريقين: ما يكون طريق الوصول إليه الأثر، وهو الذي يعرف عند العلماء بالتفسير بالمعثور، والثاني ما يكون طريق الوصول إليه الرأي والاجتهاد، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتفسير بالرأي. أما ما يكون طريق الوصول إليه بالنقل أو عن طريق الأثر، ويسميه العلماء التفسير بالمعثور. التفسير بالمعثور أحسن ما قيل فيه أنه يشمل تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين. فهذا تفسير بالمعثور، وإن كان بعض المتخصصين يقول أن في هذا التقسيم محل نظر، وقد صدق في ذلك، لأنه إذا اعتبرنا أن تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير عن طريق النقل، فأين النقل؟ فهو تفسير من كلام الله سبحانه وتعالى، فمن الذي نقله؟ بل لا يكون تفسير الآية عن طريق الآية إلا برأي واستنباط ذلك العالم. ولكن لا يهمنا هذا التقسيم إن كان يعني محل بحث أو نظر، لكن المشهور عند من كتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير أنه إذا تكلم عن التفسير بالمعثور فإنه يقصد بذلك ما كان طريق الوصول إليه الأثر والنقل، يعني يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفسير آية، هذا يسمى تفسير بالمعثور، لأن الاعتماد على ماذا؟ على النقل وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان تفسيره بكلام الصحابي فهذا أيضا طريقه النقل، ولهذا يسمى التفسير بالمعثور. وإذا كان النقل عن التابعي أو تابع التابعي هذا أيضا يسمى النقل بالمعثور أو التفسير بالمعثور. وأما ما كان طريق الوصول إليه هو الرأي، هذا يشمل ما يطلق عليه العلماء التفسير بالرأي، وهو على نوعين: تفسير بالرأي المحمود، وتفسير بالرأي المذموم، وهذا لا مجال للبحث فيه لأنه موضوع يطول. وحسبكم أن تعرفوا أن كثير من التفاسير تنتبه إلى هذا القسم الثاني، وهو ما يعرف بالتفسير بالرأي، أي الذي يبذل فيه المفسر جهده ويصل إلى تفسير الآية أو إلى استنباط الحكم عن طريق رأيه واجتهاده، وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. ولهذا يوجد هناك رأي محمود وهناك رأي مذموم. وأما الثالث من أقسام التفسير، ما يكون باعتبار أساليبه. بعض المختصين يقسم القرآن من حيث التفسير إلى أساليبه، فهناك قسم من التفسير يسمونه بالتفسير التحليلي، وقسم آخر يسمونه بالتفسير الموضوعي، وهناك تفسير يسمى التفسير المقارن، وهناك تفسير يسمى التفسير الإجمالي. فهذه أربعة أنواع ذكرها بعض المختصين فيما يتعلق بتفسير القرآن باعتبار الأسلوب، وإن كان في هذا التقسيم أيضا محل نظر، لأنه إذا أخذنا مثلا القسم الأول وهو تفسير القرآن باعتبار التفسير التحليلي، والتفسير التحليلي معناه أن يأتي المفسر إلى الآية فيفسرها انطلاقا من الوقوف على معناها وتفسير لفظها وذكر ما يتعلق بها من سبب النزول وما فيها من الحكم والأحكام والإعراب وذكر الوجوه البلاغية، يعني يعتني بالآية أو يعتني بالتفسير آية آية ولفظا لفظا، هذا يسمى تفسير تحليلي. ونحن الآن إذا نظرنا إلى التفاسير الموجودة بين أيدينا نجدها في الغالب تنتمي إلى هذا النوع من التفسير، بل التفسير كما يقول الدكتور مساعد الطيار حفظه الله، لو نظرنا إلى كتب التفسير لوجدنا أن 99% كلها تنتمي إلى هذا القسم. ويوجد وهو القسم الثاني التفسير الإجمالي. التفسير الإجمالي لا يراعي تلك الدقة أو تلك التفاصيل التي يعطيها المفسر للآيات التي يفسرها، وإنما يذكر الآيات أربعة أو خمس آيات، ثم بعد ذلك يذكر المعنى الإجمالي للآيات. وقد امتاز بعض التفسير بهذا، تفسير الجلالي من التفسير الإجمالي، تفسير عبد الرحمن السعدي من التفسير الإجمالي، ودرج تفسير كثيرة راعت هذا النوع من التفسير من أجل التسهيل على القارئ، قارئ القرآن، حتى يتمكن من قراءة التفسير إذا كان بين يديه هذا النوع من التفسير. يوجد التفسير الآخر وهو التفسير المقارن، لكن التفسير المقارن في الحقيقة قد ينتمي إلى الأول، إلى التفسير التحليلي. التفسير المقارن ما هو؟ هو أن يأتي المفسر مثلا إلى الآية فيذكر قوله فيها، ويأتي بأقوال العلماء الذين سبقوه أو الذين عصروه، ثم بعد ذلك يقارن بين أقوال بين قوله وأقوالهم، يصحح هذا ويخطئ هذا ويرجع هذا على هذا، فهذا يسمى التفسير المقارن. وأحسن مثال لهذا النوع من التفسير هو تفسير ابن جرير الطبري، وسنتكلم عليه لأنه هذا من أجل التفسير عن الإطلاق، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما يقول الإمام النووي، وكما يقول الحافظ السيوطي، وكما يقول كثير من أهل العلم. أجل التفسير عن الإطلاق هو تفسير ابن جرير، لأنه يورد الأقوال المنقولة عن الصحابة وعن التابعين، ثم بعد ذلك يناقش هذه الأقوال ويرجحها بما يثبت عنده من أدلة الترجيح التي ذكرها العلماء. ثم يأتي القسم الآخر من أقسام التفسير، هو التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي في الحقيقة هذا لا يسمى تفسيرا، وإنما سموه تفسير. لماذا قلنا لا يسمى تفسيرا؟ لأنه لا يأتي إلى جميع القرآن فيفسره، وإنما يذهب إلى موضوعات معينة في القرآن الكريم. فمثلا يأتي إلى الإحسان، يقول الإحسان في القرآن الكريم، فيجمع جميع الآيات التي بالإحسان ثم بعد ذلك يفسرها ويرتبها. أو يأتي مثلا إلى صورة كصورة الحجرات مثلا التي يسميها كثير من العلماء بآية الأدب والأخلاق، فيجعل موضوع التفسير في هذه الأدب والأخلاق التي جاءت مذكورة في هذه الصورة. وهذا يسمى التفسير الموضوعي، وهو الحقيقة أنه لم يكن في العهد الأول، وإنما جاء هذا التفسير في هذه العصور المتأخرة. ثم يأتي القسم الرابع والأخير من أقسام التفسير، وهو التفسير باعتبار اتجاهات المفسرين فيه، اتجاهات المفسرين فيه كمراعاة المفسر لمذهبه العقدي. بعض المفسرين يراعون في تفسيرهم المذهب الذي يكونون عليه في الاعتقاد، فترى السلفي في المعتقد يحرص على أن يفسر الآيات التي تتعلق بالتوحيد بأنواعه والآيات الصفات والأسماء على ضوء معتقد السلف، لا يخرج عنه، وهذا هو التفسير الذي لابد أن يعض عليه في النواجذ، وهذا هو التفسير الذي ينبغي ألا تخلو منه مكتبة مسجد أو مكتبة طالب العلم، وسنتكلم عن نماذج لهذا النوع من التفسير. لأن هذا النوع من التفسير أو هذا القسم من التفسير كما قلنا يراعي المذهب العقدي الذي يكون عليه المفسر، وليس المذهب السليم فقط، بل حتى تلك المذاهب المنحرفة والمعتقدات الباطلة. فالمعتزلة لهم تفسير معروفة، ومن يعني المعروف منها تفسير الكشاف للزمخشري. والزمخشري مع ما في كتابه من الفوائد اللغوية، إلا أنه جريء ومتسلط ومعتد ويجني على تفسير أئمة السلف، ويؤول آيات القرآن وفق مذهبه الاعتزالي الذي كان عليه. تارة يصرح ويقبح من خالفه ويذم من خالفه، وتارة يستهدئ، وتارة يشير إشارة خفية لا يتفطن إليها إلا لا يتفطن لها إلا من كان عالما بمعتقده الفاسد. ولهذا يذكر عن الإمام البرقيني أنه كان يقول: استخرجت الاعتزال بالمناقيش، استخرجت الاعتزال من كشاف الزمخشري بالمنقاش. وذكر مثال لذلك وهو قوله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية فقد فاز يعني في دخول الجنة. قال وأي فوز أعظم وأكبر من دخول الجنة. هذا كلامه يظهر للعيان بأنه كبير، كلام جميل، لأنه أي فوز أعظم منه. لكن البرقيني قال وهذا من مخادعه ومن خبثه، حيث أشار إلى عدم رؤية الله سبحانه وتعالى، كأنه بهذا ينفي أو ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله سبحانه وتعالى هي أعظم فوز. ولهذا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة والزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. فقوله أي فوز أكبر من دخول الجنة فيه إشارة إلى نفيه لرؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب المعتزلة لأنهم لا يقرون برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن هذا ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب عليه المفسر. أحيانا يكون اتجاه المفسر يغلب عليه نوع من العلم، فمثلا بعض المفسرين يغلب عليهم التفسير البياني أو التفسير اللغوي للقرآن، كما فعل ذلك الفراء في معاني القرآن وأبو عبيد في مجاز القرآن. ومنهم من يغلب عليهم الاتجاه النحوي كما فعل صاحب البحر المحيط أبو حيان التوحيدي، أو كتاب الضر المصون لصاحبه ابن السمين الحلبي، أو إعراب القرآن للنحاس. فهذه الكتب في التفسير غالبا ما تتجه إلى التخصص الذي كان عليه ذلك المفسر، فصار فيها مسائل النحو حتى لا تستطيع أن تكمل قراءة الكتاب. لكن هذا المتخصصون في النحو والمحبون للنحو يجدون بهيتهم فيه. هناك أيضا اتجاه يغلب على المفسرين، مثلا التفسير البلاغي. الزمخشري تفسيره ينتمي إلى هذا النوع، هو التفسير البلاغي، تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، أيضا فيه هذا الاتجاه، يهتم بالبلاغة. فهذا النوع من التفسير باعتبار توجهات أو منهج المفسرين فيه. هذا فيما يتعلق بأقسام التفسير. والآن نأتي إلى نقطة مهمة جدا، وهي تتعلق بطرق التفسير. ما هي الطرق التي ينبغي على من أراد أن يصل إلى الحق وإلى فهم المعنى الصحيح في كتاب الله عز وجل؟ ما هي الطرق التي ينبغي أن يتبعها؟ بعض العلماء أطلق على هذا بمصادر التفسير. بعضهم قال طرق التفسير، هذا تعبير شيخ الإسلام في شرحه لمقدمة التفسير، يسميه بطرق التفسير. بعضهم يسميه بمصادر التفسير، ومصادر التفسير يعنى بها المراجع الأولية التي يلجأ إليها المفسر عند تفسيره لآيات الكتاب العزيز. والإمام الزركشي يطلق عليها مصطلحا آخر يسميها مآخذ التفسير. وهذه المصادر أو طرق التفسير هي ست. أولا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة النبوية، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بتفسير التابعين، تفسير القرآن باللغة، وتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. نأتي إلى الأول وأذكر هذا على سبيل الاختصار لأنه هو وحده يمثل محاضرة، لكن أذكر ما يهمنا في هذه النقطة بالذات. أحسن تفسير وأولى طريق يتخذه المفسر أو المطالع للتفسير أن يعتني بالكتب التي تفسر القرآن بالقرآن، وهذا أبلغ التفسير كما يقولون، لأن كل قائل أعلم بقوله من قول غيره. يعني أنت إذا قلت كلاما فأنت أولى الناس ببيانه وتفسيره. فإذا قلنا تفسير القرآن بالقرآن فلا شك أن الآية إذا فسرناها بكلام الله عز وجل فالله عز وجل أعلم من كل قائل بقوله، أعلم بكل قائل من قوله. لكن ها هنا نقطة لابد أن ننبه إليها، لا يلزم من ذلك أن كل من قال أن هذه الآية تفسير لهذه الآية صحة ذلك، يعني أن يكون قوله صحيحا وأن يقبل. لأنه يأتي بعض المفسرين يقول أن هذه الآية معناها كذا لأن الله عز وجل يقول كذا، فلهذا ذكرت لكم إن تذكرون قبل قليل أنه يصعب أن نقول تفسير القرآن بالقرآن، لأن المفسر هو الذي يقودك إلى أن هذه الآية فسرت في هذه الآية، وهذا يكون طريقه الاجتهاد. وسأذكر لكم مثالا، وبالمثال يطبق المقال كما يقولون. الإمام مجاهد من أئمة التفسير لما جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره، كيف فسر هذا؟ قال أنا أفسره بقول الله عز وجل وهديناه السبيل، ويقصد وهديناه السبيل أي هديناه الطريق، طريق الهداية وطريق الخير وطريق الحق. فمجاهد فسر هذه الآية ثم السبيل يسره بآية أخرى، لكن هل يلزم من قوله هذا أن يقبل قوله ويعتبر قولا صحيحا؟ ليس من اللازم، قد يكون قوله صحيح وقد لا يكون. ولهذا الإمام ابن جرير الطبري لم يرتضع قول ابن مجاهد، قول مجاهد، ففسر قول الله عز وجل ثم السبيل يسره قال خروجه من بطن أمه. ولو كان ابن جرير يعتقد أن كل من فسر القرآن بالقرآن في زعمه يؤخذ قوله ويقبل ولا يرد، ما كان لابن جرير وأمثاله على جلالته أن يرفض قول مجاهد وهو إمام في التفسير من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عبد الله ابن عباس. إذن هذه المسألة لابد أن تفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن بالقرآن، ولهذا لما استشكل الصحابة قول الله عز وجل في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بذلك. فالظلم هنا يعني الشرك. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه الشرك في هذه الآية. فهذا تفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان المفسر له هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطأ أبدا إذا قال أن هذه الآية فسرها الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا من الآية. ولهذا اهتم كثير من العلماء، أو لا أقول كثير من العلماء، بل بعض العلماء بهذا النوع من التفسير أو بهذا الطريق من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. وممن اهتم بهذا من السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ونقل عنه ابن جرير كثير من الآيات التي فسر بها القرآن بالقرآن. وهذه العناية أيضا كانت عند المفسر الكبير والحافظ الكبير ابن كثير في تفسيره لكتاب الله عز وجل، تفسير القرآن العظيم. وسنتكلم في آخر المحاضرة عن قيمة وقدر وجلالة هذا التفسير الذي قال فيه الشوكاني أنه من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. وممن ألف في هذا الطريق من التفسير الإمام الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1181، له كتاب سماه مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. وهذا الكتاب في الحقيقة لم أطلع عليه لأنه ليس بين يدي، لكن من التفسير التي يصدر التنبيه إليها ممن اعتنت بهذا النوع من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ذلك التفسير الذي أنصح كل واحد أن يقرأه وأن يطالع فيه وأن لا يغيب عن مكتبته، وهو تفسير أضواء البيان للإمام المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له كتاب هذا الذي سماه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وإن كان أسلوبه أو المادة التي تضمنها هذا الكتاب قد تكون صعبة على كثير من الناس، لكن طالب العلم بالاجتهاد والممارسة وبكثرة المطالعة يستطيع أن يقرأ فيه وأن يأخذ منه علما جما. ولهذا أقول أن في هذا القسم من التفسير بالقرآن كثير في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر بعض الأشياء مجملة لكن يأتي في موضع آخر بيانها، أحيانا يذكر شيئا مطلقا ثم يأتي في آية ما يقيده، أحيانا يذكر شيئا عاما ثم يأتي ما يخصصه، أحيانا يذكر لفظة قد لا نفهمها، لكن إذا قرأناها في آية أخرى نفهم معنى تلك اللفظة. وأحيانا يكون معنى في القرآن يشكل على كثير من الناس، لكن نفس المعنى قد يرد في آية أخرى فيكون أكثر وضوحا وأكثر تفسيرا، فنفسر هذا المعنى بهذا، ويفسر الأسلوب بالأسلوب مثلا. والأمثلة في ذلك كثيرة. نأتي إلى بيان المجمل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ظأنها ومعزها، هذا مما أحله الله عز وجل، لكن استثنى الله عز وجل وجعله من حرام، قال إلا ما يتلى عليكم، لكن لم يبين في هذه الآية ما هذا الذي حرمه عليه. لكن إذا قرأنا في آية أخرى فنجد البيان لذلك المجمل، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير به وما أهل لغير الله به وما ذبح عن نصر، الآية الكريمة. إذن فهذا بيان لمجمل. أحيانا في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل يفسر لفظة بلفظة. مثلا يقول الله عز وجل: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. كلمة سجيل يستغربها الإنسان أول مرة، قد لا يفهم معناها، لكن في آية أخرى وفي نفس السياق ونفس القصة يقول الله عز وجل: لنرسل عليهم حجارة من طين. ففسر السجيل بكلام الله عز وجل، فالسجيل هو الطين. أحيانا يكون التفسير مفهوم بمفهوم. يقول الله عز وجل مثلا في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية كما يقول بها الشافعي فيها دلالة على أن أولياء الله تعالى يرون الله تعالى يوم القيامة. وهذه الآية فسرها العلماء بمفهوم المخالفة، وهو ما جاء من الآيات في القرآن الكريم في إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلهذا صار علماء السنة لما فسروا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا هذا به إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل، وإن كان الكفار لا يرونه بنص الآية. والدليل على هذا أن الله قال في آية أخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والآيات في هذا كثيرة وكثيرة جدا. مثلا ترى لفظا في القرآن الكريم: من هم الأولياء أو من هو ولي الله؟ يقول الله عز وجل في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد يختلف الناس في معنى الولي، هل هو كذا هل هو كذا، هل هو الشيخ الفلاني، هل هو الذي ورث الطريقة من فلان أو من علان وما إلى ذلك. نقول على رسلكم، الله عز وجل بعد هذه الآية مباشرة لما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من حقق الإيمان والتقوى فهو ولي لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات. ولم يبين في هذه الآية ما هي هذه الكلمات، لكن بينها في آية أخرى، قال ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. في سورة الفاتحة لم يبين الله عز وجل من هم الذين أنعم الله عليهم، لكن في سورة النساء يقول الله عز وجل في بيان المنعم عليهم. وهذا مهم، لأن مثل هذه الآيات لا ينبغي أن تفسر إلا بكلام الله ما دام أن الله تعالى تولى بيانها وتفسيرها للناس. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا عن القسم الأول، وهو ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. أما الثاني فهو تفسير القرآن بالسنة، وهذا ظاهر. الله عز وجل يقول لنبيه الكريم: إنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر بعض القرآن وفسر بعض الألفاظ وفسر بعض المعاني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيره عليه الصلاة والسلام على طرق. منها الطريق الأول أن ينص على تفسير آية أو لفظة، يعني يأتي النص الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسر لفظة أو يفسر آية. وهذا الطريق له أسلوبان. الأسلوب الأول أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة. مثاله ما ثبت في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن أحبه فيحبه، ثم ينادي في أهل السماء، ثم ينادى في أهل الأرض فيكتب له القبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، ثم قال بعد ذلك: فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يجعل لهم قبول في الأرض، الناس يحبونهم بعد أن أحبه الله وأحبه جبريل وأحبه أهل السماء ثم يحب أهل الأرض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفسيرا ثم ذكر الآية المراد تفسيرها، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وصارة يكون العكس وهو الطريق الثاني، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم يأتي بالتفسير. الطريق الأول يأتي بالتفسير ثم يذكر الآية، والطريق الثاني يذكر الآية ثم يذكر التفسير. وقد صح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية بعد أن ذكرها ثم أتى بالتفسير. المثال الثاني مما ورد من تفسير النبي ما قد يشكل أو يشكل فهمه على بعض الصحابة فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المثال قد أوردناه قبل قليل وهو حديث عبد الله بن مسعود لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استشكل هذا الصحابة واستعظموه، قالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس ذاك، وإنما المراد بظلم هنا الشرك، ألم تقرأوا قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أيضا من هذه الطرق أو من هذه الأساليب التي جاءت عن الرسول في تفسير كلام الله عز وجل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يصح أن ينزل على تفسير آية من الآيات. فمثلا إذا قرأت قول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاء بجهنم يومئذ يعني يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمعدل عن هذه الآية، لكن يصلح أن يكون تفسيرا لهذه الآية، يصلح أن يكون تفسيرا لهذه الآية. وهذا معنى أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية. وأما الأمر الرابع مما ثبت في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأول القرآن فيعمل بما أمر به، وهذا ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها وهو بالصحيح أنه لما أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح كان كلما صلى صلاة، وفي رواية للبخاري كان كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن بمعنى يعمل به، لأن الله عز وجل ماذا قال له؟ قال: فسبح بحمد ربك واستغفره. فكان إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وكلما صلى صلاة يقول: سبحان ربنا، سبحان ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني يتأول القرآن ويعمل به. إذن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لكلام الله سبحانه وتعالى. يأتي القسم الثالث من أقسام التفسير أو من طرق التفسير ومن مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة. والصحابة لهم منزلة خاصة ولا يمكن أن نتكلم الآن عن فضائلهم ومما يدل على أنهم المرجع في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، أذكر منها أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله. فالذي شهد نزول القرآن وعرف أحوال النزول لا شك أنه يكون أعلم من غيره من الناس، فلا التابعون ولا غير التابعون ولا كبار المفسرين يمكن أن يفسروا كلام الله أو أن يفهموا كلام الله كما فهمه الصحابة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم أهل اللسان الذي نزل بهم القرآن، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معظمهم وأغلبهم عرب، والقرآن لزن بلغتهم، فلا شك أن حظهم من فهم كلام الله عز وجل أكبر وأعظم وأوفر من حظ غيرهم ممن لم يكن من العرب أو أتى بعدهم، خصوصا مع اختلاف لسان العرب بلسان العجم. أيضا أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود، ومعرفة الأحوال التي نزل فيها القرآن هذا أمر مهم في فهم كلام الله عز وجل، هذا إضافة إلى حسن فهمهم وسلامة مقصدهم. وقد أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وتكلم العلماء عن حكم تفسير الصحابة، وهذا موضوع ربما لو تكلمت فيه قد يطول بنا الحديث، لكن أريد أن أختصر كلاما فيه موجزا. هل تفسير الصحابة يجب الأخذ به في كل أحواله؟ هذا العلماء قالوا به تفصيل. هناك تفسير ثابت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له حكم المرفوع، فإذا جاء عن الصحابي كلاما فيما يتعلق بأسباب النزول أو يتعلق بأمور الغيبيات فهذا يجب الأخذ به لأنه في حكم المرفوع، وكأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم، إذا فسر الصحابي القرآن بلغة العرب وهو عربي فلا شك أن قوله هذا أدعى لقبوله وتقديمه على قول غيره لأنه أهل النساء. أيضا منه ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، بعض التفسير رجعوا فيه إلى الكتاب لأن بعض الصحابة كان يأخذ من أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيليات وليس هذا محل بيانه. أيضا من التفسير الذي يجب أخذه عن الصحابة أن يتوافق اجتهادهم، هذا يكون حجة، يعني يتفق الصحابة على تفسير معين، هذا لا يمكن القول بغيره أو الخروج عنه لأنه اتفقوا بذلك. لكن قد يأتي تفسير عن بعض الصحابة ويختلفون فيه، هذا يرجح ويؤخذ القول الذي يكون أقوى بالمرجحات التي عند العلماء. هناك مسألة أخرى، أن لا يثبت تفسير إلا عن أحد من الصحابة ولكن لا يعرف له مخالف، هذا ينبغي الأخذ به لأنه أولى من قول غيره. ثم يأتي الحكم أو القسم الثالث والقسم الرابع أقول، وهو تفسير القرآن بأقوال التابعين. ولا شك أن أقوال التابعين أيضا ما دام قد أخذوا عن الصحابة فهذا التفسير لا ينبغي أن يهمل، وقد تم نخبة كبيرة جدا من سادات التابعين بتفسير الصحابة ومثل القرآن الكريم، وهذا التفسير المعطور الذي بين أيدينا هو زبدة هذه الأقوال التي ثبتت عن هؤلاء الجم الغفير من التلاميذ الأبرار الذين تربوا في حلق الصحابة كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وعامر الشعبي والإمام مجاهد بن جبر وسعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهم كثير مما لا يمكن أن نحصيه. وحكم التفسير التابعي اختلف به العلماء، لكن قالوا إذا توافقوا على تفسير آية فيكون قولهم حجة، وما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم مرفوع، لكن هذا جعله العلماء من قبيل المرسل، لأن التابعي إذا رفع التفسير أو قال أن هذه الآية هي كذا ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه أنه قد سقط الصحابي بسيرة الإسناد، فيكون هذا الإسناد مرسل. ولهذا جاء عن الإمام مجاهد أنه فسر قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال المقام المحمود هو إقعاده على العرش، إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذا التفسير الذي قاله مجاهد لا شك أنه ليس من اجتهاده، ولهذا قالوا له حكم مرفوع، لأن الصحابي أو التابعي لا يمكن أن يتكلم في التفسير إذا تعلق بالأمور المغيرة بالغيبيات. لكن هذا التفسير لم يرفضه العلماء لأنه ثبت من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن المقام المحمود هو الشفاعة التي يؤداها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ثم يأتي القسم الآخر وهو تفسير القرآن باللغة، وهذا قد نتكلم عليه لأنه يطول الحديث به. ثم التفسير بالرأي والاجتهاد. وأخيرا وهذا في الحقيقة هو صلب موضوع هذه المحاضرة. لكن كما قلت، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، على تعبير بعض الناس. وهي المسألة التي تتعلق بكيفية قراءة كتب التفسير. وقبل هذا أذكر لكم بعض الأمور في شكل تنبيهات وإرشادات، هذه مما استفدتها من مطالعة لكتب التفسير واشتغالي بعلم التفسير، ولما أقلد فيها يعني أحدا بحيث أني أخذتها من كتاب، وإنما هذا كما يقال جهد المقل، وهو ربما شيء من التجربة التي استفدتها من شغفي وحبي واطلاعي لكتب التفسير. فأقول على شكل نكت ولطائف وعبارات: كتب التفسير كثيرة ومتنوعة، والإحاطة بها متعددة، فمن كان له عشق في جمع كتب التفسير فإنه لن يصل إلى جمعها. هذا أمر متعدد، لأنه ما ألف في فن من فنون العلم كما ألف في التفسير، كما ألف في التفسير. ولهذا منذ أن يعني تعلق قلبي وجهدي بكتب التفسير، وأنا أجمع كتب التفسير، وقد أوصلتها الآن إلى 100 تفسير في مكتبتي المتواضعة في كتب الأخرى لكن غنية في حيث التفسير، لكن لما رأيت نسبة هذه نسبة هذا العدد بالنسبة لما ألف في التفسير، فهو لا يكاد أن يقال هو عبارة عن قطرة من ماء الجافيل في برميل من الماء، فتشكل شيئا قليلا ربما لا يمكن أن تذكر نسبته. إذن فكتب التفسير كثيرة وكثيرة جدا، والإحاطة بها والعلم بها فضلا عن اقتنائها أمر متعذر. أيضا أقول من هذه الفوائد: لا يخلو كتاب من كتب التفسير من فائدة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وأدركها من أدركها وعجز عنها من عجز عنها. لا يخلو كتاب تفسير حتى وإن كان مما انتقده العلماء أو يعني وصفوه بالذم أو ذكروا فيه بعض السلبيات، لكن هذا كلامي لا يعني أنه تطالع جميع كتب التفسير، لكن قلت أنا لا يخلو كتاب تفسير بالفائدة، وهذا أمر مجرد كما قلت. أحيانا أذهب إلى بعض التفسير التي أقول أنه لا يمكن أن نجد فائدة يعني يذكر هذا المفسر لم يسبق إليه غيره، فأتي إلى هذا التفسير فأجده قد تفرد بشيء لم يذكره من سبقه، ولم يذكره أيضا من يأتي بعده. إذن فلا يخلو كتاب تفسير من فائدة مع الشرط الذي سبق التنبيه إليه. أيضا مما يجدر التنبيه إليه أن كتب التفسير جمعت الغث والسميع والحق والباطل، فكتب التفسير ليست ككتب الحديث لأنها لم تنبني على الرواية والتحقيق في النقل وفي الرواية. كتب التفسير فيها الغث والسمين والحق والباطل والضعيف الموضوع. ومن هذا جاءت تلك المقولة المعروفة عن الإمام أحمد، قوله: ثلاثة كتب ليس لها أصول: التفسير والمغازي والملاحف. وهذا الأثر عن الإمام أحمد ذكره الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ولابد من الكلام على هذه الرواية. أولا، هذه الرواية في إسنادها مقال. نعم أن رجال إسناد أحمد كلهم ثقات إلا واحد قال فيه الحافظ ابن حجر بأنه شيخ، وشيخ عند أهل هذا الفن يعني مصطلح الحديث أنه لا يحتج بروايته وإنما تحتج للاعتضاد والاعتبار. ثانيا، وهو الأمر الثاني، أن الخطيب البغدادي رحمه لما ذكر مقولة الإمام أحمد في هذا قال ووجه هذه العبارة، قال: المراد من قوله ثلاث كتب ليس لها أصول، المراد بها كتب مخصوصة بهذه المعاني الثلاث، يعني لا يقصد جميع كتب التفسير وإنما بعض كتب التفسير أو بعض كتب المغازي أو بعض كتب الملاحي التي ليس لها أصول، يعني رويت من غير أثني. ولهذا يقول الشيخ حماد الأنصاري: كتب التفسير والمغازي والملاحم تروى بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فلتكن منها على حذر، فلتكن منها على حذر. الأمر الثاني، التفسير ولجه جميع الطوائف، وما من طائفة إلا ولها مفسر، بخلاف الفنون الأخرى. التفسير كتب به جميع من ينتمي إلى الطوائف، كتب به الشيعة، الرافضة، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، كل الطوائف إلا ولها كتب في التفسير، إلا ولها مفسرون. فإذا أخرى، لا يخلو عصر من العصور من وجود مفسرين، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حتى في هذه اللحظة نفسها يوجد هناك أقوام ممن يشتغلون بالتفسير ويكتبون بالتفسير، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. كتاب الله عز وجل 14 قرن وهو يفسر، وتشال قلال الحبر والمداد كالوديان، ومع ذلك لم يشبع العلماء منه، كما قال ذلك الواصف: كتاب الله كتاب فصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غير ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرب، ولا يشبع منه العلماء، ولا يشبع منه العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحد العلماء الذين فسروا كتاب الله عز وجل تفسيرا لا تجد له مثيلا، منقطع النظير، غير أنه لم يفسر كامل القرآن الكريم، وكان يشعر بهذا في آخر حياته، يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على أني لم أفسر القرآن الكريم ولم أعتني بكلام الله عز وجل. وحشاه رحمه الله، فإنه قد اعتنى بكلام الله عز وجل وذب عن القرآن في غاية ما يكون المدافع والمناصر لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي أذكرها لكم، أكثر من تطرق إلى التفسير من الطوائف المتكلمة، يعني أهل الكلام، وفي طالعتهم الأشاعرة يوجد مفسرون كثيرا منهم، بل جل التفسير من تفسير الأشاعرة. وفائدة أخرى أيضا أذكرها لكم، أقل من روي عنهم التفسير الحنابلة. الحنابلة اشتغلوا بالحديث والفقه، لكن لم يشتغلوا بكثرة التفسير، ومع كثرة التفسير التي أعرفها وتحصلت على شيء منها، فإنه ليس لي من التفسير إلا تفسير واحد عند الحنابلة طبع في هذه الأشهر القليلة فقط، وهو ذلك التفسير المعروف برموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للإمام الحافظ عز الدين الرصغاني. وهذا كتاب كما قلت طبع في 7 مجلدات في هذه المدة الأخيرة، وفرحت به لما رأيته واقتنيته وطلعت به، فوجدته غزير الفوائد. هذا فيما يتعلق ببعض الفوائد والتنبيهات في ما يتعلق بكتب التفسير. وإن سمح المشرف يعني أن أخذ 5 دقائق، ما زال ماشي يقول ماذا بنا ميجيش بالطحة، هذا من يتأخر شوية، أطمع الناس فرصة أخرى باش نكملوا. معلش أعطينا 5 دقائق ولا 10 دقائق. معلش. نعم. كيف تقرأ كتب التفسير؟ أنا أقول في شكل تنبيهات وإرشادات على الطريقة التي بدأتها معكم في النقطة التي قبل هذه النقطة. أقول: وبالله التوفيق، لا تقرأ ولا تطالع كتب التفسير إلا التي نصح بها العلماء الربانيون والمتخصصون من أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج السليم. هذه فائدة. لا تقرأ كل كتب التفسير، بل اقرأ الكتب التي نصح بها العلماء الربانيون، وأقول والعلماء المتخصصون في التفسير من أصحاب المعتقد الصحيح والمنهج السليم. ثانيا، لا تقرأ من كتب التفسير إلا ما يوافق مستواك من حيث الزاد اللغوي والشرعي. لا تقرأ كتابا في التفسير يفوق مستواك، لأنك لو قرأته ما فهمته، وربما فهمت شيئا هو غير مراد المفسر به، وكما قال أبو الطيب رحمه الله وهو المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن فلا تقرأ كتابا يفوق مستواك، وإن كان جليلا في التفسير ونطع به العلماء، لماذا؟ أنا أقول في هذا قاعدة وكنت قرأتها منذ زمان من عند الكاتب والأستاذ الأديب وليس بعالم في الشرعيات وهو عباس محمود العقاد، وقد كتب في الشرعيات لكن كتبه لا ينصح بها، لا ينصح بها. كتب عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب عن عبقرية خالد، وكتب عن عبقرية عمر، وهذه كتب يعني دقيق فيها. لكن المهم ما يهمني من كلامه هذا، يقول قاعدة في المطالعة، يقول لك المرشدون اقرأ ما ينفعك، قال أما أنا فأقول انتفع مما تقرأ. إذا ليست المسألة أن تقرأ ما ينفعك، أنا أقول لك اقرأ مثلا كتاب تفسير ابن جرير الطبري، لكن إذا قرأته وأنت صاحب مستوى ضعيف ليس لك علم باللغويات ولا بالنحويات ولا بالشرعيات ولا إحاطة بعلم الأصول والقواعد الفقهية، كيف تفهم تفسير ابن جرير الطبري؟ إذا اقرأ الكتاب الذي يوافق مستواك. ثالثا، ابدأ بمطالعة التفسير الذي يمتاز بالاختصار والإيجاز مع الأسلوب السهل المبسط. لا تقرأ الكتاب الطويل في التفسير لأنك تمل من قراءته ولا تستطيع أن تقرأ تفسير صورته فضلا عن صور. إذن اقرأ الكتاب الذي يمتاز بالاختصار والإيجاز مع سهولة في الأسلوب والتعبير. وسأشير في خاتمة البحث إلى بعض هذه الكتب ذات الاختصار والإيجاز مع السهولة والبساطة في الأسلوب والعبارات. ثالثا أو رابعا، لا تفتح عليك أكثر من كتاب في التفسير حتى تكمل الأول فتنتقل للآخر، لأنك لو انتقلت بين كتب التفسير فإنك بعد ذلك قد تقع في خطأ فتقدم من لا يستحق التقديم، وربما قد تميل نفسك إلى قراءة تفسير هو دون الأهمية بالنسبة للتفسير الآخر، وهذا يجعلك تنتقل بين التفاسير مما يوصلك إلى عدم الانتهاء من مطالعة تفسير واحد. لهذا أقول من النصيحة لطالب العلم المبتدئ والمطالع في كتب التفسير أن يفتح كتابا في التفسير ويقرأه من أوله إلى آخره، إلا أن يكون مثلا مدرسا يحضر الدروس في التفسير هذا شيء آخر، لكن وهو يقرأ ويطالع ويتزود من كتب التفسير فينبغي أن يقرأ كتابا واحدا حتى ينهيه ثم ينتقل إلى الآخر. نصيحة أخرى، لا تقتني من كتب التفسير إلا الطبعة المصححة التي فيها عناية بتصحيح النص، أقول عناية بتصحيح النص وهذا من أهمية بمكان، والثاني عناية بتحقيق الأحاديث والآثار الواردة فيه. كثير من كتب التفسير طبعت طبعات كثيرة وكثيرة جدا، تأتي إلى تفسير ابن كثير مثلا طبعته كثيرة جدا، ولكن هل كل كتاب فيه تفسير القرآن العظيم لابن كثير لابد أن يقتنع؟ لا، بعض هذه التفسير لم يعتني أصحابها بتحقيق النص، تجد أخطاء فادحة في هذا التفسير ليست من الإمام المفسر ولكن من الطابع ولكن من الذي كتب الكتاب، ولهذا لابد أن تعتني بالطبعة التي اعتنى أصحابها أو محققها بتصحيح النص أولاً وبتخريج الآثار والأحاديث ما أمكن. أقول ما أمكن لأنه لا يوجد كتاب في التفسير حققت آثاره وأحاديثه تحقيقا كاملا وشاملا مع الحكم على جميع الآثار حتى كتاب تفسير ابن كثير. لكن أقول مثلا من الطبعات الموجودة ذلك التفسير التي طبعته دار طيبة بتحقيق السامي كذا سأذكره بعد قليل، هذا كتاب وقع فيه 8 أجزاء في 5 مجلدات، هذا من أفضل الطبعات المعروفة في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وسأتكلم على هذا بعد قليل. أيضا من هذه الأمور احذر المختصرات في التفسير، يوجد كتاب في التفسير ويوجد من اختصر ذلك التفسير، أقول احذر المختصرات في التفسير لأن الاختصار كما يقول بعض العلماء هو أشبه بالتأليف وأحيانا يكون أصعب من التأليف، ولهذا يوجد أناس ويوجد علماء ويوجد مفسرون أرادوا أن يختصروا بعض التفسير فأخطأوا وانحرفوا ولم يصيبوا. ولهذا حتى تفسير ابن كثير نفسه قد اختصره ثلة من العلماء، اختصره محمد علي الصابوني وجاء فيه بطمات، وحرف كلام ابن كثير لأنه يؤول الصفات، وابن كثير سلفي المعتقد يذكر آيات الصفات ويشرحها بما ثبت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا لابد أن يحذر الإنسان هذه المختصرات. نعم يوجد بعض المختصرات لكتب التفسير، فمختصر نسيب الرفاعي لابن كثير هذا من أجود المختصرات، مختصر أحمد شاكر لتفسير ابن كثير هذا أيضا ينصح به. أيضا من الأمور المهمة التفسير لا يقرأ مرة بل مرات، وخاصة بعض المقاطع والآيات. إذا قرأت تفسيرا مرة واحدة لا يمكن أن تكون عندك نظرة مستوعبة لآيات القرآن وصور القرآن الكريم، فالتفسير قد يقرأ مرة ومرات، وهكذا أهل العلم المتخصصين فإنهم يقرؤون الكتاب مرة بل ومرات. ومن عجيب ما سمعت بل وقرأت أن الشيخ حمد الأنصاري وقد توفي من قريب وهو إمام محدث كبير يتكلم عن كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، يقول رحمه الله قرأت هذا الكتاب أكثر من 70 مرة، قرأت هذا الكتاب أكثر من 70 مرة. أيضا ليس كل من أطلق عليه بأنه تفسير فهو تفسير، فلا تغتر إذا. كثير من الكتب أطلق عليها أنها تفسير للقرآن الكريم، لكن ليست هي بتفسير، عبارة عن فهم يريد مفسره أو صاحبه أن يقرب المعنى أو أن يعيش في ظلال تلك الآيات. ولهذا يقول مثلا أبو حيان الأندلسي وهو صاحب التفسير المعروف البحر المحيط، وتفسيره من حيث اللغة والبلاغة قمة، لكنه أشعري فيحذر من هذا التفسير من هذه الجهة. يقول أبو حيان عن تفسير الفخر الرازي المسمى بمفاتيح الغيب، يقول فيه كل شيء إلى التفسير، فيه كل شيء إلى التفسير. وأنا في الحقيقة لست يعني مؤيدا 100% ما قاله أبو حيان في تفسير الفخر الرازي، فتفسير الفخر الرازي فيه بعض الآيات التي اعتنى فيها صاحبها، وإن كان من الأشاعرة ومن كبار المتكلمين، ويقال أنه تاب في آخر عمره فأمره إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. فهذا الكتاب نعم فيه بعض الأمور التي هي بعيدة كل البعد عن التفسير، حتى أنه يذكر بعض مسائل السحر والطلاسم. وفي هذا يقول الشيخ الحماد الأنصاري في تفسير الفخر الرازي قال فيه أكثر فيه من الفلسفة، أكثر فيه من الفلسفة. أيضا يوجد بعض الكتب المعاصرة ولا حاجة إلى ذكرها، حتى تفسير الشعراوي، ويكون أنا أعتقد أن فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله له يعني بعض الجولات وله بعض التفسير الشيخ في بعض الآيات، لكن هذا الكتاب الذي سماه تفسير القرآن الكريم لا ينصح للإنسان أن يقرأ به، لأنه يعرض تماما عن ذكر الأحكام التي تتعلق بالآية، فهو عبارة عن ما فهمه من كتاب الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ حماد الأنصاري في كتابي أو في تفسير الشيخ الشعراوي بأنه عبارة عن فلسفة، بأنه عبارة عن فلسفة. أيضا أقول احذر أن تطالع الكتاب الذي يجمع أكثر من تفسير إلا إذا كانت جميع التفسير التي فيه مزكاة. يوجد بعض التفسير أو بعض الكتب في التفسير تجمع تفسيرين أو ثلاث. أذكر لكم على سبيل المثال لماذا قلت هذا، الطبع القديمة المعروفة لتفسير ابن جرير، تفسير ابن جرير لشكع المسل إذا قرأه يقول هذا التفسير لابد أن أقتليه وأن يعني أقرأ فيه وأطالعه، لأن العلماء نصحوا به. نعم، لكن يوجد في طبعة الأولى أقول حاشية لتفسير ابن جرير هي للواحد النيسابوري، وهذا التفسير تفسير النيسابوري بعض الناس يظن يعني أنه على خطى تفسير ابن جرير أو على منهجية ابن جرير في التفسير، لكن هذا التفسير كما يقول الشيخ حماد الأنصاري كتاب خطير مليء بالخرافات. فيمكن أن تبدأ بتفسير ابن جرير الطبري، ثم أنت تريد أن تقرأ ما قاله الطبري وما قاله النيسابوري، فيختلط عليك الأمر. ولهذا نقول لا تقرأ الكتاب الذي يضم أكثر من تفسير إلا إذا علمت وأدركت أن جميع هذه التفسير التي بهذا الكتاب مزكاة من العلماء. أيضا أقول لا تقرأ تفسيرا إلا بعد التأكد من سلامة عقيدة المفسر ومنهجه في التفسير، خاصة ما يتعلق بتفسير الآيات والصفات. وأنا أذكر أيضا في هذا الموضوع كتابا، ولما أنا أتكلم عن هذه المسائل لابد أن يفهم الإخوة، أحيانا أذكر بعض المؤلفين لبعض الكتب، وقد يكون كلام أو مقال في هؤلاء المؤلفين من حيث المنهج أو من حيث يعني وقوعه في بعض الأخطاء، وكثير ما أنبه، لكن أحيانا إن غفلت عن مثل هذا التنبيه فلا ينبغي أن أؤاخذ. لماذا؟ لأني أنا أتكلم الآن في مسائل علمية متعلقة بالتفسير، وقد كتب بعض هؤلاء حتى الأشاعرة مثلا في بعض تفسيرهم تجد عندهم بعض المسائل التي قد يستفيد منها طالب العلم. أقول طالب العلم اليقظ المتمكن، لا طالب العلم المبتدئ الغافل الذي لا يفرق بين الغفل والسمي. فأقول أن هناك من المعاصرين وهو الدكتور المغراوي ألف كتابا سماه المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، هذا كتاب يقع في 4 مجلدات، جمع جميع كتب التفسير التي أخطأ بل وفسر أصحابها آيات الصفات عن طريق التأويل، تأويل الأشاعرة أو تأويل الماتريدية. فهذا كتاب يمكن أن يستعان به في معرفة منهجية أو مناهج بعض المفسرين. أيضا مسألة أخرى أقول لا تغتر بتزكية بعض العلماء لبعض التفسير، فقد يكون حكمهم لأجل أمر معين تميز به عن غيره وليس على الإطلاق. بعض كتب التفسير بعض العلماء ينصح بها، يقول عليك بهذا الكتاب فإنه مهم، ويظن الإنسان أن كل ما في هذا الكتاب يأخذه على الرأس والعين، لكن قد يكون تزكية العالم أو تكون تزكية العالم لهذا الكتاب لأمر فيه، لأمر معين خاص. مثلا يأتي إنسان يقول لك عليك بكتاب الجامع الأحكام للقرطبي، أو عليك بكتاب فتح القدير للشوكاني، أو عليك بكتاب فتح البيان للصديق حسن خان. فهذه الكتب لا شك أن فيها فوائد كثيرة، لكن هل يعني أن هذه تزكية مطلقة؟ القرطبي يورد مسائل ويفسر آيات الصفات ويقع في التأويل، ومثله الشوكاني وقع في كثير من التأويل، وكذلك صديق حسن خان وقع أيضا في التأويل. إذن تزكية بعض العلماء لبعض التفسير ليس تزكية مطلقة، وإنما لأمر يخص بعض هذه التفسير. أيضا أقول إذا مررت وأنت تطالع وتقرأ كتب التفسير، إذا مررت بنكتة أو لطيفة أو بديعة في التفسير فلا تهملها وسجلها. إن شاء الله أنا ما قاليش باش نكمل، ماشي ما قاليش باش. يعني الإنسان يطالع في كتب التفسير، التفسير أقول فائدته أنه يحتوي على جميع العلوم، ولهذا قال الشيخ محمد الخاضر حسين رحمه الله وهو عالم أديب، وكتبه إذا قرأها الإنسان ينتفع من أدبها وبلاغتها. وقد سمعت مشافهة من الدكتور الشيخ عضو هيئة كبار العلماء بكر عبد الله أبو زيد، لما زرته في مكتبه قال كلمة ومقولة، قال من العلماء المعاصرين الذين أعجبت بهم وببلاغتهم وبمؤلفتهم 5، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله باعتبار أنه من كبار شيوخه، والثاني محمد الأمين الشنقيطي وقد تتلمذ له وكان يقرأ له في المسجد النبوي بحلقة التفسير، والثالث العلامة أحمد شاكر المهتم بالتفسير واللغة والحديث، حتى أن الشيخ حماد الأنصاري يقول عن الأستاذ أحمد شاكر أنه أوتي علما جما في التفسير والحديث واللغة والتاريخ رحمه الله ورحمة واسعة. والثالث محمد الخضر الحسين وكان شيخا للأزهر وهو من أصل جزائري. والخامس علامة الجزائر محمد البشير إبراهيم علامة الجزائر أو علامة الجزائر كما يقوله رحمه الله. لما كان في مصر قدم الشيخ البشير إبراهيمي قيل لهم هذا علامة الجزائر، فقال لا أنا علامة الجزائر، وهو حق علامة وعلامة الجزائر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أنا أرجع إلى كلمة الشيخ محمد الخضر الحسين يقول عن التفسير، يقول التفسير رئيس العلوم الشرعية ورأسها. احفظ هذه الكلمة، وقد نقلها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الذي ذكره في مسألة اللطائف ونكت في العلم. يقول محمد الخضر الحسين التفسير رئيس العلوم الشرعية ورأسها، لأنك إذا طلعت كتب التفسير تجد فيها كل شيء، الحديث والفقه والتاريخ واللغة وكل شيء، فإذا مررت بنكتة أو بديعة أو لاطفة فلا تتركها تذهب هكذا هملا، بل قيدها وسجلها فإنها تفوتك. وإن أندم على شيء ندمي على أن كثير من الفوائد التي مررت فيها في كتب التفسير لم أقيدها، وإن عزمت على تقييد ما أقرأه في التفسير منذ أن أدركت قيمة هذه الفوائد. ولهذا قد تستوقفك في التفسير عبارات استدراك لا تخلو من الطرفة، وأحيانا لا تخلو من الشدة. أنا أذكر لكم ما ذكره الألوسي في كتابه روح المعاني، ولا حاجة إلى أن أذكر هذا التفسير وقيمة هذا التفسير وما السلبيات التي فيه. لما جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يشرح قوله عز وجل بل لعنهم الله فقليلا، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أشار الإمام الألوسي إلى قول الواقدي، والواقدي أصحاب المغازي معروف من القرن الثاني أو الثالث. قال يقول الواقدي إن القلة تقتضي العدم لا قليلا ولا كثيرا، ثم رد الألوسي قول الواقدي هذا إلى أن قال ويمكن أن يقال إن ذلك على طريقة أو على طريق الكناية، فإن قلة الشيء تستتبع عدمه في أكثر الأوقات لا على أن لفظ القلة مستعمل بمعنى العدم. يعني الواقدي لما جاء إلى هيايا فقليلا ما يؤمنون قال المقصود نفي الإيمان عنهم، يعني لا يؤمن لا قليلا ولا كثيرا. فرد عليه الألوسي فقال إن قلة الشيء لا تعني عدمه، بل هي عن طريق الكناية لأنها تستتبع العدم في غالب الأحيان. لكن هنا انظروا كيف عقب على قول الواقدي، قال فإنه هنا قول بارد جدا ولو أوخذ عليه الواقدي ألف سنة. فهذه عبارة إذا قرأها الإنسان استظرفها، قال هذا القول الذي قاله الواقدي بارد جدا وإن أوقد عليه الواقدي ألف سنة فإنه يبقى كذلك. أيضا أقول إذا اقتنيت كتاب تفسير فإن كانت فيه مقدمة، وهذا ما يعرف عند بعض المفسرين أنهم لما فسروا القرآن يضعون مقدمة في التفسير يسمونها مقدمة التفسير. وقد جمع بعض المعاصرين كتابا أظنه رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه سماها مقدمة المفسرين، ومن هذه المقدمات المقدمة التي كتبها القاسمي في تفسيره، والمقدمة أيضا الرائعة التي كتبها الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير، ومقدمة التفسير لابن كثير. فهذه المقدمات إذا عثر الإنسان على كتاب تفسير فيه هذه المقدمة فإنه لابد أن يعتني بها وأن يقرأها مرارا ويفهم مضمونها، فإنها تفيد كثيرا. وفي الآخر وأخيرا أقول أن هناك بعض المراجع في التفسير، لأنه لو بقي عندنا وقت أو أسئلة لقال الحاضرون ما هي كتب التفسير التي تنصح بها، فقول أن كتب التفسير تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم المبتدئين وهي المعروفة بالإيجاز والاختصار، والمتوسطة والمطورة. أقول في التفسير المختصرة والموجزة، هناك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي من المعاصرين، تفسير الجلالين الجلال المحلي والجلال السيوطي، وإن كان أصحاب هذا التفسير من الأشاعرة، لكن أقول أن هذا التفسير لابد أن يكون فيه تعليق الشيخ عبد الرزاق حمزة من هيئة كبار العلماء وأحد المفتين في الهيئة في اللجنة الدائمة للإفتاء، فيقرأ ملاحظات الشيخ عبد الرزاق حمزة على تفسير الجلالين. أيضا تفسير آخر هو تفسير الصحيح أو ما يسمى بالصحيح المصبور من التفسير بالمأثور، وهو للدكتور بشير حكمة ياسين، وكنت قد أشرت إليه في المحاضرة السابقة، وهو ممن يعتني بالتفسير ورئيس التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة، وهو عراقي. من التفسير المتوسط تفسير ابن كثير، وقد أشرت إلى أهم الطبعات فيه. وأيضا تفسير البغوي من التفسير الجيدة، لأن البغوي إمام من أهل السنة، ومن أعظم كتبه شرح السنة وهذا الكتاب الذي هو تفسير البغوي. من هذه التفسير أيضا تفسير ابن القيم رحمه الله، وإن كان ابن القيم لم يفسر القرآن كله، لكن له بعض التفسير في بعض كتبه، وقد اعتنى بعض المتأخرين من جمع المادة، فجمعها محمد الندوي في كتاب سماه التفسير القيم، ثم جاء السيد يسري محمد وجمعه بخمس مجلدات سماه بدائع التفسير، وجاء أيضا محمد الصالحي فسمى هذا الجمع الذي جمعه وانتقاه من تفسير ابن القيم فسماه الضوء المنير. وأيضا لا أنسى أن أذكر وأن أذكر بالتفسير العظيم وإن لم يكمله كاملا، وهو تفسير شيخنا العلامة الذي نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وهو الإمام المفسر الفقيه العالم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وأما التفسير المطولة فعليكم بتفسير ابن جرير الطبري، فهذا زكاه غير واحد من العلماء، وتفسير ابن أبي حاتم الرازي، وتفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي، وزاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي، وهناك كتب كثيرة في التفسير لا يمكن أن نأتي على ذكرها، وحسبنا ما ذكرت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين همزهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأستسمح الأخ المقدم والمشرف على هذه الإطالة التي ربما أكون قد أخذت من حق المحاضر الموالي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله شيخان خير الجزاء بما نفعنا وأمتعنا من هذه المادة القيمة. ونعلمكم أن الشيخ حسن أيت أمجاد قد حضر وسيقدم الآن محاضرة بعنوان بعض المصطلحات العقائدية عند أهل السنة. السلام عليكم ورحمة الله.